الله تعالى أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا يدل على تحريم البكاء والنهي عنه وأنه لا يبكى على الميت، أنه لا يبكى على الميت، لأن هذا يدل على النهي، وأن ما دام أن فيه عذاب وأن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فهذا يدل على النهي عن بكاء الميت. وهذا البكاء المقصود منه يعني كونه يعذب بهذا البكاء إنما إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة فيه أو وصية منه وكان يعجبه ذلك ويحب ذلك، هذا هو الذي يعذب بسببه. أما إذا ما رضي هذا وكره ثم بكي عليه فالذي بكى وحصل منه النياحة ورفع الصوت يأثم، وأما الميت فإنه لا يصيبه شيء من ذلك، ولكنه يصيبه إذا كان عن رضا منه أو عن رغبة منه وعدم كراهية وكونهم يعلمون منه أنه يعجبه ذلك فبكوا عليه، فهذا هو الذي يعذب في قبره في بكاء أهله عليه.
الميت يعذب ببكاء أهله عليه.
إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أي أنه إذا كان عن رضا منه وعن رغبة منه هذا هو الذي يعذب ببكاء أهله عليه. أما إذا كان لا يرضى لا سيما وقد نهاهم ويعلمون منه النهي عن البكاء عن الميت فإن هذا لا يصيبه العذاب ولا يناله العذاب ولم يكن سببا في ذلك، وإنما الذي يعذب إذا كان سببا في ذلك بكونه يرغب أو أوصى بأن يبكى عليه أو يعجبه البكاء عليه ويحب من غيره أن يبكي عليه ويعلمون أنه الرغبة في ذلك وهم بكوا تحقيقا لرغبته، فهذا هو الذي يأثم لأنه تسبب في وصول العذاب إليه، يعني وصول العذاب إليه بسبب منه هو وليس من غيره. أما إذا كان ما يرضى وغيره بكى عليه وهو غير راض بذلك فهذا لا إثم عليه ولا. سيده السرخسي ثقة مأمون سني أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان البصري ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو عبيد الله المكبر عبيد الله العمري المكبر المصغر تمييزا عن أخيه عبد الله المكبر. وعبيد الله ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الله المكبر فهو ضعيف فهم يقولون عند ذكره عبيد الله العمري المصغر يعني أنه عبيد الله بالتصغير، وأما عبد الله بالتكبير فهذا ضعيف وهو أخوه.
النافع
مولى بن عمر وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم آنفا. عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن صبيح قال سمعت محمد بن سيرين يقول ذكر عند عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه الميت يعذب ببكاء الحي، فقال عمران قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأنه ذكر عنده الميت يعذب ببكاء الحي فقال عمران قد قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد يعني مرفوع إلى الرسول لأنه قال قاله لأنه ذكر عنده هذا الكلام فقال قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه مرفوع رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام رفعه عمران بن حصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل الذي قبله مثل المتن الذي قبله. والإسناد
أخبرنا محمود بن غيلان
المروزي وثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
عن أبي داود
وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن شعبة
ابن الحجاج وقد مر ذكره قريبا عن عبد الله بن صبيح وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
سمعت محمد بن سيرين
عن محمد بن سيرين البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عمران بن حسين
أبو نجيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا سليمان بن سيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول قال عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله عليه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله يعذب الميت ببكاء أهله عليه وهو مثل ما تقدم إذا كان راضيا بذلك وراغبا فيه أو أوصابه أو ما إلى ذلك. أما إذا كان من غير رواه فإن هذا لا يعذب لأنه ما تسبب في شيء وإنما الذي يعذب هو المتسبب في البكاء. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا سليمان بن سيف
وهو أبو داود الحراني ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده
عن يعقوب بن إبراهيم
بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن صالح
بن كيسان المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
قال سالم
وهو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب تابعي مشهور وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال في السابع منهم أي من الأقوال من, 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 من الفقهاء السبعة لأن السابع منهم في ثلاث أقوال قيل سالم هذا وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف
عن عبد الله بن عمر
وقد مر ذكره
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى
عن عمر أيضا
نعم
أيضا الثاني
نعم قال عمر
وقد مر ذكره
ما قال رحمه الله تعالى النياحة على الميت
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر رجب لعام 15 و400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز النياحة على الميت قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس أن قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال لا تنوحوا علي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه. مختصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: النياحة على الميت أي أنها غير سائغة وغير جائزة، وقد جاءت الأحاديث في تحريمها ومنعها وبيان أن في ذلك خطورة. وقد عرفنا من قبل أن البكاء الذي ليس معه صوت وليس معه رفع صوت ليس معه نياحة أنه لا بأس به، وقد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، وكذلك لما ماتت ابنة لإحدى بناته، وكذلك فعل بين يديه كما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه بكى عندما توفي أبوه في سبيل الله عز وجل. فالبكاء الذي ليس معه رفع صوت ليس معه صوت، هذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي فيه حزن القلب ودمع العين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول لما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأما النياحة التي فيها رفع صوت وفيها إظهار التفجع على الميت، فهذا ورد فيها حديث تدل على منعه، بل ورد ما يدل على اللعن لمن هي السالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، لعن الصالقة والحالقة والشاقة كما سيأتي في الأحاديث، فهي من الكبائر النياحة. وأما البكاء فإنه سائغ وجائز للأدلة التي عرفناها من قبل. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة عدة حديث، أولها حديث قيس بن عاصم التميمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تنوح علي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يناح عليه. فهو ينهى عن النياحة ويخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ما نيح عليه، لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعلمون ما جاء عنه من النهي عن النياحة والتحذير منها. فقيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ينهى أن يناح عليه، ويخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد البشر لم يناح عليه، وهذا يدلنا على منع النياحة، ويدلنا على فضل هذا الرجل الذي نهى أن يناح عليه. وقد عرفنا من قبل أن ما جاء في بعض الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، أن المقصود من ذلك إذا كان برغبة منه وبوصية منه، وكونه يعني يعجبه ذلك ويسره ويريد من الناس أن ينوحوا عليه، فهذا هو الذي يعذب لأنه متسبب وهم يفعلون ذلك تحقيقا لرغبته، فهو يأثم ويعاقب على ذلك ويعذب في قبره لأنه متسبب في ذلك. أما قيس بن عاصم رضي الله عنه فإنه ينهى أن يناح عليه، ينهى أن يناح عليه حتى لا يحصل العذاب للذين ينوحون والذين يحصل منهم المخالفة لما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى،
محمد بن عبد الأعلى هو البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم
وأبو داود في القدر،
مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي
وابن ماجة. عن خالد،
عن خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وارفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة،
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن مطرف.
عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير البصري وهو ثقة أيضا وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حكيم بن قيس.
عن حكيم بن قيس ابن عاصم المنقري وهو قيل إنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بعض من ألف في الصحابة في الصحابة وذكره ابن حبان في ثقات التابعين وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. يروي عن أبيه قيس بن عاصم يروي عن أبيه قيس بن عاصم ابن سنان المنقري التميمي وهو صحابي مشهور بالحلم ومعروف بالفضل وهو الذي رثاه أحد الشعراء بأبيات منها البيت المشهور الذي يعتبر بمثابة حكمة ومثل يضرب في عظم منزلة الرجل وعلو شأنه وهو قول الشاعر يرثيه لما مات يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. يعني هذا المصاب يعني يصف هذا المصاب وأن موت هذا الرجل ليس موت رجل واحد ولكنه بمثابة البنيان للناس الذي تهدم. يعني معناه أن شأنه كبير ومنزلته عالية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال عنه الحافظ أنه صحابي مشهور بالحلم وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي
أخرجه البخاري في الأدب أبو داود والترمذي والنسائي
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء حين بايعهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إسعاد في الإسلام.
ثم أورد النبي أورد النسائي حديث من
حديث أنس
حديث أنس بن مالك أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء كان في جملة ما بايعهن عليه ألا ينحن ألا تحصل منهن النياحة. وقد خصت النساء بذلك لأنهن اللاتي يغلب عليهن الجزع ويختلفن عن الرجال في ذلك. الرجال أكثر منهن صبرا وأشد منهن قوة على الصبر بخلاف النساء فإن عندهن ضعف. ولهذا جاء في السنة في نهي النساء عن زيارة القبور لأنه يحصل منهن عدم الصبر وقد يحصل منهن عند تذكر الميت وعند رؤية القبر ما يعود عليهن بالمضرة. وجاء في بعض الأحاديث تخصيص أو التنصيص على النساء في لعن من حصل منه ذلك لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة مع أن الرجال كذلك إذا وجد منهم لكن لما كان الغالب أن مثل هذه الأمور تحصل من النساء لضعفهن وقلة صبرهن وعدم قدرتهن على ما يقدر عليه الرجال جاء التخصيص في تخصيصهن في بعض الأمور مثل كونهن عند البيعة ألا ينحن مع أن الرجال ما كان معروف أنه يؤخذ عليهم هذا الـ يعني عند البيعة ألا يفعلوا كذا لأن الرجال عندهم قدرة وعندهم صبر بخلاف النساء لا يصبرن كما يصبر الرجال فأخذ عليهن ألا ينحن. فلما أخذ عليهن ألا ينحن قال بعضهن إن النساء أسعدننا يعني معناه أننا حصل مصيبة وجئنا نحن معنا يعني تضامنا معنا ويعني مشاركة لنا في المصاب وإظهار الحزن على المصاب, وهي أنهن نحن معنا. وكان عندهم في الجاهلية أن الواحدة إذا عملت هذا مع الأخرى ترد عليها, يعني ذلك إذا حصل لها مصيبة. يعني واحدة جاءت عند واحدة لما مات لها ميت وناحت معها, تلك التي أتي إليها وشوركت في النياحة إذا مات التي جاءت إليها ميت هي جاءت ترد عليها ذلك الذي فعلته من قبل. فقالت إن النساء أسعدننا أفلا نسعدهن, يعني معناه أننا نكافئهن, يعني حصل منهن أن نحن معنا وبكينا معنا, أفلا نرد عليهن ذلك الذي فعلنه معنا بأن ننوح عليهن بأن نقضي ما حصل منهن لنا بأن نكافئهن عليه بمثله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إسعاد في الإسلام, يعني معنى هذا الإسعاد الذي هو نياحة انتهى, لا يفعل في الجاهلية ولا يقابل يعني ما حصل يعني في الجاهلية. فقال لا إسعاد في الإسلام, لا إسعاد في الإسلام, يعني دل هذا على أن على منع ذلك وأن النياحة لا تجوز. والإسناد
أخبرنا إسحاق,
أخبرنا إسحاق وهو ابن إبراهيم, إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المروزي المشهور ببراهوية, وهو ثقة ثبت مجتهد, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو محدث فقيه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني اليماني, ثقة حافظ مصنف, له كتاب مصنف في الحديث من الكتب المشتملة على الآثار الكثيرة عن الصحابة وغير الصحابة على الأحاديث وعلى الآثار, لكنه فيه الآثار الكثيرة عن الصحابة وغيرهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر,
نعم,
عن معمر بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن, روى عنه عبد الرزاق وأكثر الرواية عنه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ثابت,
عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم المدينة إلى أن توفى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن هؤلاء السبعة وعن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه.
ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه, الميت يعذب في قبره بالنياحة عليه, وهذا يدلنا على تحريم النياحة, وأن من فعلها فإنه آثم, ومن فعلت في حقه وقد رضي بذلك وعرف منه الرضا بذلك والرغبة بذلك والمحبة لذلك أو الوصية بذلك فإنه يأثم ويصله العذاب في قبره لتسببه. أما إذا كان لا يرغب ويكره ويمنع من ذلك مثل ما حصل من قيس بن عاصم رضي الله عنه حيث قال لا تنوحوا علي, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه, فهذا لو نيح عليه لا يناله شيء بسبب فعل النائحين, وإنما يناله العذاب في قبره, ينال العذاب في القبر من حصل منه الرغبة والوصية وعرف منه محبة ذلك والتطلع إليه وأنه يرغب أن يحصل ذلك له, فإنه إذا حصل ذلك فإنه يحصل له العذاب بتسببه. أما إذا لم يرضى فإنه ليس عليه شيء، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى كما جاء في ذلك القرآن. أيوه.
أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
عن شعبة وقد مر ذكره.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد
بن المسيب، وهو أحد، وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وهو أحد السبعة باتفاق، لأن السبعة ستة متفق على عدهم وواحد مختلف فيه، وهو من السبعة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إليهم آنفا. عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور هو ابن زاذان عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: الميت يعذب بنياحة أهله عليه. فقال له رجل: أرأيت رجلا مات بخراسان وناح أهله عليه هاهنا، أكان يعذب بنياحة أهله؟ قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبت أنت.
ثم أورد حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي فيه أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ببكاء أو
بنياحة أهله عليه.
فقال له رجل: أرأيت لو أن رجلا مات بخراسان وأهله هاهنا ثم بكوا أتراه يصله ذلك؟ قال: صدق الله وكذبت أنت. صدق رسول الله وكذبت أنت، يعني صدق رسول الله فيما قال في أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بنياحة أهله عليه، وكذبت أنت في كونك تستغرب هذا أو تستبعد هذا وتقول يعني أكان يصل لو كان أحد نيح عليه وهو في مكان وهو وأهله في مكان وناح عليه أتراه يقول له ذلك؟ قال: صدق رسول الله وكذبت أنت. وهذا فيه والحديث هنا ذكره موقوف. ماذا قال رسول الله؟
قال عمار بن حصين
قال
نعم عن عمار بن حصين قال: الميت يعذب بنياحة.
قال: الميت يعذب، هنا ما ذكره مرفوع، ولكنه في آخره قال: صدق رسول الله، وهذا يفيد الرفع. وقد سبق أن مر بنا الحديث نفسه، وأن عمران بن حصين لما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعذب بكائل عليه، قال: قاله رسول الله، قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. فهناك يعني يفيد بأنه مرفوع، وهنا قوله في آخره صدق رسول الله يفيد بأنه مرفوع. والحديث تكلم فيه الألباني وقال إنه ضعيف الإسناد، وقال إن المرفوع أنه تقدم قد حكم له بالصحة من قبل، ولعل يعني ما ذكره الشيخ الألباني حول هذه القصة وما جرى نحوها. وأما من حيث الحديث وثبوت الحديث فإنه ثبت من طرق كثيرة عن عمران وغير عمران، وقد جاء من طريق أخرى غير هذه الطريق عن عمران بن حصين، وقد مرت قريبا، قد مرت قريبا في الدرس الماضي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه لما ذكر
محمد بن سيرين
قال: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من طريق الحسن ابن أبي الحسن، فلا أدري هل كلام الألباني فيه حول رواية الحسن أو أنه جاء من طريق الحسن وهو معروف بالتدليس. وأما من حيث المتن فهو ثابت من غير طريق الحسن وثابت عن جماعة من الصحابة غير عمران بن حصين، ثابت عن عمران بن حصين من طريق أخرى، وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق عمران، من غير طريق عمران بن حصين.
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب،
أخبرنا يعقوب إبراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
عن سعيد بن سليمان،
عن سعيد بن سليمان إيش قال هي؟
الضبي البزاز لقبه سعدوية، ثقة أيوه؟ حافظ أخرج له الجماعة.
نعم هو لقبه سعدوية ثقة حافظ،
نعم
أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا هشيم،
قال حدنا هشيم، وهو هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. وقد عرفنا أن التدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما التدليس الخفي فهو أن يروي عن شخص عاصره ولم يعرف أنه لقيه، أن يعرف أن يروي عن شخص قد عاصره ولم يعرف أنه لقيه فروايته عنه من قبيل المرسل الخفي. وقيل له مرسل خفي لأنه لو كان ما أدرك زمن الراوي المروي عنه وروى عنه يصير مرسل واضح، لكن لما كان مدركا لزمانه ومعاصرا له وروى عنه بلفظ مهم من السماع فإن هذا يقال مرسل خفي لأنه فيه خفاء. وفرق بينه وبين التدليس، التدليس اختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وحديث هشيم بن بشير واسطي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور هو ابن زادان،
عن منصور هو ابن زادان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه مدلس يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
عمران بن حصين،
عن عمران بن حصين وأبو نجيد صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت وهلا إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا القبر ليعذب وإن أهله يبكون عليه. ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن عمر ولا عن ابن عمر؟
عن ابن عمر قال
فقط،
نعم
ما في عن عمر،
لا ما ذكر.
ثم أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أن النبي أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بنياحتي
ببكاء أهله،
ببكاء أهله عليه. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهلا، يعني أنه أخطأ أو أنه يعني حصل منه خطأ، لأن وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم مر في قبر وهو يعذب يعني صاحبه، فقال إنه لا يعذب وإن أهله لا ينوحون عليه. ويعني تريد عائشة رضي الله عنها أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على عذاب ذلك الشخص الذي كان يعذب في الوقت الذي كان أهله ينوحون عليه، وهذا لا يدل على أنه يعذب بسبب النياحة، وإنما يخبر أنه هو نفسه في عذاب وأهله حزنون عليه لأنهم فقدوه ولأنه فارقهم. وتريد من عائشة من وراء هذا أنه لا يعذب بسبب البكاء عليه، وإنما يعذب لأمر آخر، ولكن الحال والواقع أنه مع كونه يعذب أهله ينوحون عليه، أهله يبكون عليه. ثم جاءت بالآية ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وتريد من وراء هذا أنها كيف يعني يعذب الإنسان بفعل غيره وبذنب غيره وهو لم يكن متسبب في ذلك. لكن كما هو معلوم الحديث جاء من طرق عديدة وهو صحيح، ولكنه محمول على شيء آخر غير كون الإنسان يعذب بذنب غيره، وإنما يعذب إذا كان متسببا، وبهذا يكون يعني حمل ما جاء في الحديث ولا يختلف عما جاء في الآية. يعني ما جاء في الحديث يحمل على هذه الحال التي هو كونه متسبب وكونه راغب وكونه راضي أو أوصى بذلك، أما إذا كان ليس متسبب نعم لا يعذب لأنه لا تزر وازرة أخرى. فيكون ما جاء في الآية محمول على ما إذا كان غير متسبب، وما جاء في الحديث محمول على ما إذا كان متسببا، فإنه يعذب لتسببه في كون أهله ينوحون عليه تحقيقا لرغبته في ذلك. وعلى هذا فإن عائشة رضي الله عنها فهمت يعني أنه لما يعني حصلت تلك القصة التي تعلمها، ويعني ابن عمر روى ذلك الحديث وغيره روى ذلك الحديث، ظنت أنه على هذا النحو الذي علمته، ولكن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على ما إذا كان رضي ورغب أو أوصى بذلك. وعلى هذا يكون عذب بسبب وزره وكونه تسبب في أن يناح عليه لوصيته بذلك.
أيوة. أخبرنا محمد بن آدم،
أخبرنا محمد بن آدم الجهني وهو صدوق أخرج له مسلم
أبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي
ما ذكر مسلم،
ما أخرج له مسلم؟
لا أبو داود
أخرج له أبو داود والنسائي. نعم.
عن عبده
صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، عن عبده بن سليمان البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام،
عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام وهو صدوق وهو ثقة ربما دلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عمر،
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، وكذلك أيضا عن عائشة يعني ما جاء عن عائشة أو ما رواه عن عائشة مما قالته وفهمته. وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها في آيات تتلى في سورة النور، وقد روت الحديث من حديث الكثير الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما ما يتعلق في أمور البيت، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكرهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر لها أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وقد ذكر لها، وهذا يبين الحديث السابق وأن أن الذي يبكى عليه هنا يهودية وأن أهلها يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. فلما بلغها حديث عبد الله بن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه قالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن أخطأ أو نسي، إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودية وهي تعذب في قبرها فقال إنها لتعذب وأهلها يبكون عليها، يعني أهلها حزن عليها وهي كافرة يعني تعذب في قبرها كما يعذب الكفار في قبورهم، كما قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالكفار يعذبون في قبورهم، وكذلك من شاء الله تعذيبه من, 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 من أصحاب الكبائر فإنه يعذب في قبره، مثل ما جاء في حديث صاحبي القبرين الذين يعذبان أحدهما في النميمة والثاني في كونه لا يستبرئ من البول. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني تروي هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكن الذي جاء عن عمر وعن عن عمران بن حسين وعن ابن عمر وعن غيرهم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذلك محمول على ما إذا رضي به ورغب به وأصابه. نعم.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن أنس،
عن مالك بن أنس ما مدار الهجرة المحدث الفقيه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن أبي بكر،
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج له حديث أصحاب الكتب الستة. وقد أكثرت من الرواية عن عائشة وهي هنا تروي عن عائشة وقد مر ذكرها.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار عن سفيان قال: قصه لنا عمرو بن دينار قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يزيد الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وهو معذب وأهل للعذاب لكفره، ولكن هذا يعني كما جاء عن عائشة أنه يزاد في عذابه ببكاء أهله عليه. ومن المعلوم أن الكافر إذا عذب في النار فهو عذابه والعياذ بالله يعني ولو كان عذابه يعني من أخف أهل النار عذابا فإنه يعتبر نفسه أشد أهل النار عذابا والعياذ بالله، كما جاء في حق أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شفع له خفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه. فما دام أن العذاب حاصل له ويعني إذا زيد في عذابه وحصل زيادة في العذاب هو في عذاب، وأقل شيء في العذاب صاحبه يعتبر نفسه أنه هو في أشد العذاب وأنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه. كيف والشخص عليه نعلان من نار ومن شدة حرارتهما وهما في أسفله يغلي منهما أعلاه وهو دماغه، من شدة حرارة النعلين في رجليه يغلي دماغه منهما والعياذ بالله. والإسناد
أخبرنا عبد الجبار بن العلاء
أخبرنا عبد الجبار بن ابن عبد العلاء
ابن
العلاء ابن عبد الجبار وهو المروزي
البصري
وهو لا بأس به أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي عن سفيان
ولا بأس به معناها صدوق. نعم.
عن سفيان
هو بن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة حجة إمام فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال قصه لنا عمرو بن دينار
يعني الحديث عمرو بن دينار المكي وهو ثقة ثابت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت ابن أبي مليكة
وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يقول قال ابن عباس
عن ابن عباس ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عائشة
وقد مر ذكرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: لما هلكت أم أبان حضرت مع الناس فجلست بين عبد الله بن عمر وابن عباس فبكينا النساء، فقال ابن عمر: ألا تنهى هؤلاء عن البكاء؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعض ذلك. خرجت مع عمر حتى إذا كنا بالبيداء رأى ركبا تحت شجرة فقال: انظر من الركب. فذهبت فإذا صهيب وأهله، فرجعت إليه فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا صهيب وأهله. فقال: علي بصهيب. فلما دخلنا المدينة أصيب عمر، فجلس صهيب يبكي عنده يقول: وأخياه وأخياه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صهيب لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال: فذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: أما والله ما تحدثون هذا الحديث عن كاذبين مكذبين، ولكن السمع يخطئ، وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عائشة وعن ابن عمر وكذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه, وأن ابن عباس رضي الله عنه قال كان يعني عمر يقول بعض ذلك, ثم ذكر قصة صهيب وأنه لما وصلوا المدينة أصيب عمر يعني لما طعنه المجوسي تلك الطعنة, فجعل صهيب يبكي ويقول وأخياه ثم أو يا أخياه
وأخياه
وأخياه إيش بعدها ثم قال عمر لا تبكي لا تبكي فإني
يعني قال يا صهيب لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه.
إن الميت لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه, لا يعذب ببعض بكائه لا يعذب ببعض بكاء أهله عليه. ويعني هذا يرويه يرويه عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه, وكان يقوله لصهيب لما بكى. ثم قال ذكر ذلك لعائشة أو فذكرت ذلك لعائشة.
يقول لا تبكي فإني سمعت رسول يقول إن الميت يعذب, فذكرت ذلك لعائشة
يعني ما قاله عمر, فقالت إنكم لا تحدثون عن كاذبين ومكذبين ولكن السمع يخطئ, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا إن الكافر لا يزاد عذابا
وإن لكم في القرآن لما يشفيكم
وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى, وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. وهذا هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الكافر يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. لكن عرفنا كما عرفنا أنكم لا تحدثون عن كاذبين ومكذبين ولكن السمع يخطئ, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا إن الكافر لا يزاد عذابا
وإن لكم في القرآن لما يشفيكم
وإن لكم في القرآن لما يشفيكم ألا تزر وازرة وزر أخرى, وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر لا يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. وهذا هو الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا, أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن الكافر يزاد عذابا ببعض بكاء أهله عليه. لكن عرفنا كما عرفنا من قبل ما جاء عن عائشة لا يعارض ما جاء عن الصحابة الآخرين, وما قالته عائشة إن في القرآن لكم ما يكفيكم أو ما يشفيكم لا يعارض ما جاء في القرآن عما جاء عن الصحابة الآخرين رافعين ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الذين يعذبون يعذبون إذا كانوا مسلمين متسببين في ذلك, أما إذا كانوا غير متسببين فإنه لا يضرهم وزر غيرهم, وإنما الوزر إثمه على من حصل منه. أيوة.
أخبرنا سليمان بن منصور البلخي
سليمان بن منصور
البلخي
وهو
لا بأس به أخرج له النسائي وحده لقبه زرغندة ملقب زرغندة
أيوانا وعده.
قال حدثنا عبد الجبار بن الورد
وهو صدوق يهم أخرج حديثه
أبو داود والنسائي عن ابن أبي مليكة
وقد مر ذكره.
عن عبد الله بن عمر بن عباس
وابن عباس وعمر وعائشة وقد مر ذكر هؤلاء جميعا. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونريد من الإخوان أن يعبوا استبيان, لأننا سبقا يعني عبوا استبيانا في العام الماضي, ولكن بعضهم تخرج وبعضهم تخرج من الجامعة وذهب وبعضهم جاء جديدا, فنحن نريد أن ندون معلومات نستفيد منها في معرفة الطلاب الذين يحضرون الدروس كما استفدنا منها في العام الماضي، لكن لا يعني يدون إلا من كان معه كتاب وكان يعني يحضر الدرس ويتابع في الكتاب، أو كان يعني يتابع وليس معه كتاب ولكنه سبق أن طلب كتابا وسجل اسمه ضمن الذين ينتظرون وصول كتاب سنن النسائي إليهم. ويعبى الاستبيان الآن ثم يعني يعاد، وأحب أن يضاف إلى الاستبيان السابق هو نفس الاستبيان السابق، يضاف إليه هل عبأ الاستبيان قبل هذا أو لا. إذا كان عبأ في العام الماضي يقول عبأت استبيان من قبل بعدما يعبي المعلومات، وإذا كان لم يعبي إلا من الآن يقول لأول مرة أعبي الاستبيان. إذا نتوقف عن الدراسة عن تدريس من أجل استعداد الطلاب للاختبار، ونريد أن ندرس درسا واحدا بعد هذا الدرس في الحديث، فإن أردتم أن ندرس بكرة وننتهي يوم الجمعة بنهاية المصطلح، أو نبقى غدا على ما كنا عليه من عدم التدريس وندرس يوم الجمعة. يعني إن أردتم نبقى على ما احنا عليه ندرس يوم الجمعة، وإن أردتم قدمنا هذا الدرس إلى بكرة وننتهي يوم الخميس.
طيب
نبدأ بكرة. سفارة في واحد شعبان.
نبدأ بكرة. أقول نبدأ بكرة على الخميس.
نعم.
أقول نبدأ بكرة. نكمل ونواصل بكرة إن شاء الله.
والله يعني شئتم نكمل ما في مانع، نكمل إن شاء الله غدا. يعني نعم. على كل يعني إن شاء الله يعني أقول بكرة يعني مثل الخميس. الذين يحضرون الخميس يعني ويحضرون الأربعاء يعني فيمكن أن يكون بكرة، وننتهي إن شاء الله يوم الخميس.
خميس مصطلح ولا حديث؟
مصطلح. الخميس مصطلح على ما هو عليه.
نقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يصح سماع القرآن العظيم؟
لا خلينا ننتظر يعني.
نعم. توقف عن أسئلة شيخ؟
نعم.
أسئلة نسأل؟
والله يمكن نسأل، ويعني يعني هم يعبون ويأتون بها وتجمع منهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل يصح سماع القرآن الكريم من الراديو أو المسجل إذا كان الشخص جنبا، أو المرأة كذلك إذا كانت حائض؟
نعم يصح، يعني كل إنسان يسمع القرآن من القارئ وهو جنب ما في بأس، لا مانع من ذلك، لا مانع من كونه يسمع القرآن من قارئ سواء من الراديو أو من المسجل أو من قارئ يقرأ بنفسه بدون تسجيل، لا مانع من ذلك، وإنما المحذور فيما إذا كان جنبا، لأن جنابته بيده يستطيع أن يغتسل متى يعني في أي وقت شاء ويبادر ويقرأ القرآن، لكن كونه يسمع وهو على جنابه ما في بس ولا إشكال في ذلك.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمريض الصلاة خارج أن يصلي الصلاة خارج وقتها مع الجمع والقصر؟
المريض له أن يجمع بين الصلاتين وليس له أن يقصر، القصر لا يكون للمريض وإنما له الجمع إذا احتاج إلى ذلك، الجمع له إذا احتاج إلى ذلك له أن يجمع، يجوز له أن يجمع، المريض يجمع بين الصلاتين بأن يقدم صلاة أو يؤخر صلاة، وأما كونه يقصر لا، ما في قصر للمريض، وإنما يأتي بصلاته تامة دون قصر.
لكن يقول شيخ خارج الوقت، يجمع الإنسان خارج الوقت،
ليس للإنسان أن يؤخر الصلوات عن أوقاتها إلا الصلاتين ليجمع بعضهما إلى بعض، مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، أما كونه يجمع خمس صلوات ويصليها في وقت واحد لا أبد، يصلي على حسب حاله كل صلاة في وقتها، لكن يجوز له أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بينهما، التي يجمع بينهما المسافر، وهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
يقول وكذلك من يغلب عليه النوم وحاول أن يقوم ولم يستطع، يعني
إيش فيه؟
يعني يجوز له أن يجمع بين الصلاة؟
لا أبدا، ليس الإنسان النائم أو الذي يعني يحصل له النوم يعمل الوسائل التي تجعله يتنبه بأن يجعل عنده يعني الساعة الدقائق المنبهة، أو يعني يوصي أحد يعني يوقظه في الوقت الذي يعني في وقت الصلاة، وليس له أن يعني يتساهل في أمر الصلاة ثم يصلي إذا استيقظ، ثم عليه أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يعني يستيقظ، وهو أن ينام مبكرا، ما هو ضيع الليل كله في السهر وفي يعني شغل وقته في في فيما ينفع أو فيما يضر ثم ينام عن صلاة الفجر، يعني يأخذ بالأسباب، لأن من الأسباب كون الإنسان يأخذ حق حاجته من النوم قبل أن يأتي وقت الصلاة، أما كونه يعني يضيع الوقت في النوم ثم إذا جاء وقت الصلاة وإذا النوم يعني غالب عليه، هذا قد تسبب في تفويت الصلاة على 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 نفسه. ثم أيضا الإنسان يعرف من نفسه أنه لو كان عنده موعد طائرة أو موعد يعني مهم أو شيء يتعلق بعمل يحسب حسابه ويتنبه في ذاك الوقت، وعلى الإنسان أن يكون اهتمامه بالصلاة أعظم من اهتمامه في أمور الدنيا أو الأمور الدنيوية التي يعني يحسب لها حساب ويحرص عليها.
يقول فضل الشيخ: من مشى خطوات أثناء الطواف بالكعبة، مشى خطوات وجسمه متجه بالكامل إلى جهة الكعبة، هل يصح طوافه؟
وجسمه؟
نعم،
يعني إذا كان إنه يعني حصل بسبب زحام وهو معذور، وأما كونه يعني يستقبل القبلة يستقبل الكعبة أو يعني أو يستدبرها وهو يطوف يعني وهو قادر على ذلك، طبعا لا يصح طوافه، لأن الواجب أن تكون الكعبة عن يساره يعني ماشيا وليست عن يساره مستدبرا إياها ولا عن يساره مستقبلا إياها.
فضل الشيخ: هل الوصال في رمضان جائز؟
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، لكنه لما رجع في ذلك قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني معناه ما يواصل بين يومين لا يأكل بينهما شيئا، وإنما من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وترك الوصال أولى، ترك الوصال أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه ونهى عنه، ولكنه رخص فيه إلى السحر.
ذلك يسأل عن استعمال القطرة والحبوب والكحل، هل يفطر؟
الحبوب؟
هذا يقول الحبوب. نعم،
القطرة في العين ما تؤثر، والكحل لا يؤثر في العين، وأما الحبوب يعني إذا كان يعني إيش المقصود بالحبوب؟ يعني
دواء، يقول يعني دواء حبوب.
وين يوديه؟ يبلعه؟
يلطها هنا.
إذا بلعه خلاص يعني يفطر. أقول إذا أكل حبوب ولا أكل أي شيء فإنه يفطر بذلك، وإنما الذي عن طريق العين مثل القطرة هذا ما يضر.
يقول فضل الشيخ حفظكم الله: كيف نجمع بين حديث عائشة وإنكارها على ابن عمر وروايتها هي رضي الله تعالى عنها أن الله عز وجل يزيد الكافر عذاب بعض بكاء أهله عليه؟
ما في إشكال، لأن الكافر هو معذب، الكافر معذب وهو في عذاب، لكن المسلم أو المؤمن كونه يعذب بسبب عمل غيره هذا هو الذي فيه إشكال، وبعد أن يتبين المعنى وأنه يتضح أنه لا إشكال فيه وأن ذلك محمول على ما إذا كان متسببا.
يقول فضل الشيخ حفظكم الله: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك، رواه الترمذي والنسائي، ما مدى صحة هذا الحديث؟
ما أعرف، يعني لا أعرف عنه شيئا.
وكذلك يسأل عن حديث: من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، يعني صحة الحديث هذا أيضا؟
ما أعرف عنه شيئا، لكن فضائل السور، الحديث في فضائل السور أكثرها غير صحيح، أكثرها وأغلبها غير صحيح في الفضائل، وإنما الذي ثبت في الفضائل يعني أشياء يعني محدودة بخلاف يعني سائر السور، لأن بعض الوضاعين وضع في فضل السور كلها، كل سورة وضع لها حديثا في فضلها، فيعني ما أعرف يعني شيء عن الحديث هذا، لكن الذي أعرفه أن كثيرا مما ورد في فضائل السور أنه غير ثابت، وقد ثبت فيه أشياء معينة، لا أعرف يعني ما يتعلق بالمسؤول عنه.
يقول: ما هو الأمران والأبيضان والخافقان؟
إيش
كلمة الأمران والأبيضان والخافقان ما معناهما؟
الأمران؟
نعم
ما أعرف إيش يعني الأمران. يعني فيه كتاب اسمه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين, يعني هذا هو الذي يمكن أن يرجع إليه في معرفة مثل هذه الأمور, يعني الأمران.
نعم الأمران والأبيضان والخافقان.
ما لا أدري
اسمه شيخ جنى الجنتين.
لا الكتاب اسمه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنين, يعني لأنه يتعلق بالمثنيات.
من الشيخ هذا؟ بالمؤلف
واحد يعني يظن في القرن العاشر, ما أدري ما أتذكر اسمه.
يقول فضل الشيخ ما مدى
هو المحبي أو كلمة حول هذه, يعني المحبي أو مدري إيش, يعني ما أدري يعني ما أعرف بالضبط. الكتاب مطبوع.
يقول فضل الشيخ حفظكم الله ما مدى صحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في سجود الصلاة المكتوبة أو النافلة؟
ما مدى
صحة الصلاة؟ يعني هل
يكون الإنسان يصلي عليه؟
نعم يصلي
بالنسبة
عليه.
للنوافل يمكن أن يصلي عليه عندما يأتي ذكره صلى الله عليه وسلم, مثل ما يسأل الإنسان عند آية الرحمة ويستعيد عند آية العذاب. وأما بالنسبة للفرائض لا يفعل شيء من ذلك فيها.
السجود شيخ كذلك؟
نعم
في السجود لو فعله في السجود كدعاء,
يعني إذا دعا ما في بأس, لكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تشرع في التشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في التشهد, وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لأن الرسول يقول أكثر فيه من الدعاء, فقام أن يستجاب لكم.
يقول فضل الشيخ تذكرت أني نمت بعد صلاة العصر تقريبا بخمس دقائق وذكرت أو عشر دقائق وذكرت في نصف صلاة المغرب أثناء صلاة المغرب, يعني فهل يجوز إكمال صلاتي أو أقطعها؟
لا أبدا, إذا كان الإنسان قد نام مضطجعا فقد انتقض وضوءه, أو جالسا يعني متمكن, يعني بمعنى أنه مستند واستغرق في النوم, فإنه ينتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. أما إذا كان يعني نومه خفقان بأن يكون جالس ثم يعني يخفق رأسه فيتنبه, فإن هذا لا ينتقض وضوءه, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك. لكن كون الإنسان نام ويعني مضطجع أو مستند, يعني جالس وهو مستند, يعني فإن هذا قد انتقض وضوءه عليه. وإذا كان تنبه وهو في صلاة المغرب فإن عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ ويصلي العصر ثم يصلي المغرب.
يقول فضيلة الشيخ يوجد في بلادنا بنك يقرض أموالا بقصد المساعدة على البناء, ولكن يشترط عند التسديد زيادة على المال المقترض.
هذا ربا, هذا هو الربا, ولا يجوز الاستقراض بهذه الطريقة.
يسأل عن البوسنة والهرسك والجهاد فيهما.
والله على كل المسلمون في البوسنة والهرسك في الحقيقة يعني أوذوا واعتدى عليهم أعداؤهم, وإذا ذهب أحد لمساعدتهم ونصرتهم فهو على قدر نيته وعلى نيته, يرجى له الخير إذا كان قصده يعني مساعدة المسلمين على أعدائهم الذين ألحقوا بهم أنواعا عظيمة من الأذى والعذاب.
يقول فضيلة الشيخ يريد فضيلتكم تحقيق القول في مسألة أين الله والرد على المخالفة في السنة.
إيش؟
أين الله؟
أين الله؟ أين الله سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارية التي يريد أن يتعرف على إيمانها, فقالت فأشارت إلى السماء, فقال من أنا؟ فقالت أنت رسول الله, يعني أنت رسول الله, وأشارت يعني إليه وإلى السماء أنه رسول الله, فقال أعتقها فإنها مؤمنة. الذي سأل عن ذلك هو أعلم الناس بالله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا سئل عنه كما سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأجيب كما أجابت الجارية فإن ذلك حق. لكن ما هي السماء؟ وما المراد بكون الله في السماء؟ هل هو في السماء المبنية؟ أبدا, الله تعالى منزه ولا يحويه شيء مخلوق, والسماوات مخلوقة وهي صغيرة أمام عظمة الله عز وجل وجلاله, ولكن المقصود بالسماء هو العلو, والله تعالى فوق العرش وهو في العلو, فهو في السماء أي في العلو, هذا هو معنى الحديث وهذا هو الذي يقتضيه الحديث. والسؤال عنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام جاء ذلك عن رسول الله فليس لأحد كلام مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن يتصور التشبيه أبدا، بل يثبت لله عز وجل ما ثبت عنه على ما يليقه. ومعنى الله في السماء أي فوق العرش في السماء، لأن السماء هو كل ما علا، كل ما علا فهو سماء، وفوق العرش سماء علو، والله تعالى فوق العرش سبحانه وتعالى. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك.
أستاذ فضيلة الشيخ، عن حديث ابن عباس في تفسير الكرسي هل هو صحيح؟ والحديث رواه الثوري عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله، وبارك الله فيكم.
الحديث هذا فيما أذكر أنه ثابت، يعني اللي هو قضية الأثر ذا أن يكون موضع القدمين، وهو الذي يستدل به العلماء على إثبات القدمين لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، يعني من حيث التثنية.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل تعود أن يصوم يوما معينا ونسي هذا اليوم ثم ذكر بعد صلاة الصبح، فكيف يعمل؟
تعود أن يصوم يوما معينا؟
نعم،
يعني يصوم مثل الاثنين،
نعم،
أو الخميس
مثلا،
إيش فتذكر
تذكر
إذا كان ما أكل، إذا كان ما أكل شيء ما أكل فل يعني يصوم، لأنه يجوز في صيام النفل أن ينوي الإنسان من أثناء النهار، يجوز أن ينوي الإنسان من أثناء النهار إذا لم يأكل شيئا بعد طلوع الفجر، من حين طلوع الفجر إذا كان لم يأكل شيئا فإنه ينوي، أما إذا أكل فإنه لا مجال للصيام.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف يصلي الجالس؟ هل يصلي متربع أو مفترش؟
سبق أن مر بنا الحديث الذي ورد في ذلك، وأن وذكرت أن العلماء فيه ثلاث أقوال، منهم من قال أنه يصلي متربعا، ومنهم من قال أنه يصلي مفترشا، ومنهم من قال أنه يصلي جالسا. متورك ومفترش ومتربع، هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. والحديث الذي سبق أن مر بنا في ذكر التورك. في ذكر التربع، التربع.
يقول فضيلة الشيخ، هل ثبت سماع عكرمة بن ابن عباس بدون خلاف أهل العلم في ذلك؟
إيش؟
سماع عكرمة بن ابن عباس، هل فيه خلاف بين أهل العلم؟
ما أدري، هو مولى ابن عباس وهو مشهور بالرواية عنه، ومشهور بالرواية عنه، ولا أدري هل أحد خالف في سماعه، ما أعلم. لكن سماعه معروف مشكور، ولكن هل أحد تكلم فيه لا أدري. والحافظ ابن حجر ترجم له ترجمة واسعة في مقدمة الفتح، يعني ترجمة واسعة جدا، وقد حصر ما قيل فيه من أقوال وأجاب عنها وردها. وأما قضية هل هناك خلاف أو أحد خالف في سماعه، ما 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 عندي علم هل أحد قال بذلك. أما سماع عنه ورواية عنه فهي مشهورة.
فضيلة الشيخ، من نسي نية الصوم من رمضان ثم صام فما الحكم؟
معلوم أن الإنسان عند دخول الشهر ينوي أنه صائم رمضان، وهذه النية في أول يوم إذا لم يبلغه الخبر دخول الشهر عند طلوع الفجر، إذا لم يبلغه إلا بعد طلوع الفجر، فإنه غير مدرك لصيام ذلك اليوم. ولو كان نوى إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، ذلك لا ينفع، لا ينفعه ذلك، لأنه لا بد وأن يكون عنده علم بدخول الشهر قبل طلوع الفجر، فيكون ناويا قبل بدء الصيام أو عند بدء الصيام. هذا بالنسبة للأول. أما بالنسبة لسائر الأيام فالمؤمن ينوي أنه صائم من الشهر وتلك النية كافية لجميع الشهر. ولو أن إنسان نام بعد العصر ولا استيقظ إلا من الضحى من بكرة فهو على صيامه، ما يقال أنه والله ما استيقظ في الليل حتى ينوي، لأن نيته من أول وكونه يعني صائم شهر رمضان هذه موجودة. ولا يلزم أن يكون يعني أنه يعني لابد أن تكون النية موجودة في كل ليلة، لأن نعم هو ناوي في كل ليلة، لكن يمكن أن يكون الإنسان يأتي الليل وهو غير مستيقظ بأن ينام في نهار ثم يأتي الليل وينتهي الليل ويأتي النهار من الغد وهو غير مستيقظ. لو كان أنه ما تصح إلا بالنية من الليل يعني في كل ليلة، يعني معناه أن هذا الشخص ما حصل له نية. لكن إذا نوى الإنسان من أول الشهر فتلك سارية، النية سارية على جميع أيام الشهر، ولكن الذي لا ينفع هو في أول يوم، لأنه لابد أن يكون عنده علم بأن الشهر دخل قبل بدء الصيام في ذلك اليوم الأول. فإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا ينفعه ولو كان لم يأكل شيئا، ولا ينفعه أن يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، بل لابد أن يكون عنده علم بأن رمضان دخل وأن علمه بذلك حاصل من أول الصيام.
وفضل الشيخ، هل يجوز التقنع للبرد أو غيره في الصلاة؟
الإنسان تقنع يعني يكون الإنسان يعني يعني يجعل الشيء على رأسه، ما في بس يكون يجعل مشلحة على رأسه، أقول لا بأس بذلك. المهم أنه يعني وجهه يعني يبدو الصلاة، ويعني يديه يعني تبدو ويسجد عليها، وأما كونه يعني شيء على رأسه أو على كتفه الأمر في ذلك واسع.
لعله أراد التلثم شيخ، لعله أراد التلثم يعني يغطي فمه.
والله يعني الإنسان ليس له أن يغطي وجهه بل يكشفه ولا يغطيه إلا لأمر لا بد منه، إذا كان هناك أمر لا بد منه يعني لتغطية وجهه لا بأس بذلك. وأما من خوف البرد وما إلى ذلك كما هو معلوم لا يستدعي الأمر التلثم وليس بضرورة.
ويسأل يقول إذا كان الرجل في الصلاة وسمع أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه وهو في الصلاة؟
بالنسبة للصلاة المفروضة ليس للإنسان لا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أن يأتي بالاستعاذة وغير ذلك، لأنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للنافلة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة، ويعني ومثل ذلك الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء ذكره في مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي.
يسأل عن الحديث الذي معناه ما جاءك من مال السلطان من غير إشراف ولا مسألة فخذه وتمول، يقول على هذا هل يجوز طلب المساعدة من السلطان أو المسؤول عند حدوث الفاقة أو أنه يعني
الحديث يعني صحيح يعني وأن الإنسان يعني لا يعني يسأل وإذا أعطي شيء فإنه يأخذه، وأما كونه يسأل فإذا كان مضطرا إلى ذلك فله أن يسأل، إذا كان مضطرا إلى ذلك فليسأل.
يقول ما الفرق بين قولنا رواه مسلم في صحيحه ورواه مسلم في المقدمة؟
المقدمة يعني كما هو معلوم مقدمة الصحيح التي هي أحاديث قليلة أوردها مسلم في مقدمته، والصحيح هو ما يبدأ من كتاب الإيمان، إذا قالوا رواه مسلم في صحيحه يعني أنه في كتاب الإيمان. ولهذا يقولون عن الحديث رواه في المقدمة، ويقولون عن الشخص يرمزون له مسلم في المقدمة أو مسلم في الصحيح، وكأن الرواية في المقدمة أو ليست أو ما كان في المقدمة ليس مثل ما جاء في الصحيح نفسه، وأن العلماء يميزون بينها لا من حيث العزو للحديث ولا من حيث الرجل الذي خرج له في المقدمة ولم يخرج له في النص الصحيح فيرمزون له بميم قاف أو يرمز له بميم قاف.
فضل الشيخ، امرأة أفطرت في رمضان نصف شهر بسبب النفاس، وعندما جاء رمضان الآخر لم تصم في الفترة الماضية وذلك بسبب مرضها، فماذا تفعل وكيف تقضي؟
إذا كان المرض مستمر معها وجاء رمضان الثاني وهي مريضة فهي معذورة، وأما إذا كانت قادرة على القضاء ولكنها لم تقضي فإنها تقضي بعد رمضان الآخر، ولكنها تطعم عن كل يوم مسكينة، مع القضاء إطعام كل يوم مسكينة.
يقول هذا رجل يقول أن زوجته جاءها يعني خطاب للعمل أو كذا، وهي مصممة خطاب عمل وهي مصممة على القبول، فماذا يفعل؟
جاءها خطاب عمل
لأنها يعني وإذا تعمل يعني هو غير راضي،
يعني انها تسافر ولا ايش يعني؟ او
يعني ما ذكر شيء، بس جاء
على كل حال اذا كان بين اذا كان هناك شرط بانها تعمل فالمؤمنون على شروطهم، اذا كان بين يعني فيه موافقه او شرط عند العقد بانها تعمل، يعني طبعا العمل اللي هو سائغ والعمل الذي يجوز لها ان تعمله شرعا، اما العمل الذي لا يجوز لها ان تعمله فله ان يمنعها ولو حصل اتفاق على أصل العمل، لأن ما هو أي عمل تعمله، ولكن إذا حصل مثلا أنها تدرس مثلا عند العقد اشترط عليه أنها تدرس، نعم هذا شرط يعني يوفي بالشرط يوفي بالشرط، وأما إذا كان ما هناك شرط فله أن يمنعها.
يقول فضيلة الشيخ، في معظم الأحيان تتأخر رؤيا شهر رمضان إلى الساعة 12 ليلا، فإذا انتظر الإنسان الرؤية ثم غلبه النوم فما الحكم؟
مثل الجواب الذي مضى على السؤال السابق، إذا كان أنه يعني ما بات ولم يعلم بدخول الشهر إلا بعدما دخل اليوم فإنه يعتبر غير صائم، يعني ولكنه يجب عليه أن يمسك يعني ذلك اليوم ويقضيه، لأن النية ما وجدت من أول النهار اللي هو طلوع الفجر، لم يكن عنده علم بحيث يعني ينوي الصيام من أول وقت الصيام، فالجواب عن هذا السؤال هو نفس الجواب عن السؤال السابق.
وفضل الشيخ حفظكم الله، الرجاء ذكر القول الراجح في القراءة للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، أتقرأ مع الإمام أو تقرأ آية آية بعد انتهاء الإمام أو بعد انتهاء
الذي يظهر أنه إذا كان هناك سكتات للإمام بعد بعد الفاتحة فإنه يقرأ فيها، وإن لم يكن هناك فليقرأ والإمام يقرأ السورة فليقرأ والإمام يقرأ السورة، وهذه مستثنات.
هذا فضل الشيخ يقول يعني أنكم كنتم في بداية الشرح تسألون الطلبة عن تراجم الرجال
إيش؟
يقول كنتم في بداية الشرح تسألون الطلبة عن تراجم الرجال الذين مر ذكرهم.
أيوة.
يقول وقد تركتم هذه الطريقة الآن وهي مفيدة يعني تثبت المعلومات.
والله لا شك أنها هي مفيدة، لكن أيضا التكرار هو يثبت المعلومات، هذا التكرار الذي يوجد يعني وأنا أكرر يعني فهذا مما يثبت المعلومات.
يقول شاب أراد أن يتزوج امرأة خاله بعد أن توفي.
أيوة.
ماضي أو
ما في بس امرأة خالها أجنبية.
امرأة عمه.
وامرأة عمها أجنبية. امرأة خالها أجنبية وامرأة عمها أجنبية. إذا لم يكن هناك قرابة أخرى غير هذه القرابة يعني بين هذا الشخص وبينهن مانعة، أما إذا كان ما فيه إلا بس كونها امرأة عمه وامرأة خال فتلك أجنبيات. من له أن يتزوجهن.
يقول فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب الأسماء والصفات الإمام البيهقي؟
كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي كما هو معلوم مشتمل على أحاديث كثيرة، والإمام البيهقي رحمه الله يعني عنده يعني سلامة في كثير من النواحي، وعنده خطأ في بعض النواحي في العقيدة،
وهو من الكتب التي هي بالأسانيد التي فيها الرواية بالأسانيد، وإذا عرف الإسناد وعرف رجاله وثبوته وصحته فالحديث يعني يكون ثابتا من تلك الطريق إذا 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 صح الإسناد. وأما كلام البيهقي نفسه إذا تكلم فأحيانا يكون عنده كلام حسن وأحيانا يكون عنده كلام يعني فيه خلل، لأنه عنده يعني حق وباطل.
نقول فيما يتعلق بصلاة الراتبة 12 ركعة، كيف يكون ذلك في يوم الجمعة وليس هناك راتبة قبلها؟
يوم الجمعة الراتبة قبلها ما هناك راتبة معينة، ولكن الإنسان إذا دخل المسجد يصلي ما شاء الله أن يصلي، ما أراد أن يصلي، ثم يجلس ولا يقوم إلا للصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، كانوا يفعلون ذلك، وليس هناك عدد معين قبل الجمعة. أما بعد الجمعة فجاء فيه ركعتان أو أربع، ركعتان لمن صلى في البيت وأربع لمن صلى في المسجد، وقد مرت بنا تلك الأحاديث.
السؤال الشيخ، كيف يحافظ على 12 ركعة في يوم الجمعة؟
على كل الإنسان يعني كما هو معلوم إذا دخل المسجد إن صلى أكثر من أربع ركعات فقد وجدت الأربع وزيادة، وإن اقتصر على أربع ركعات فهو قد حافظ.
يقول فضيلة الشيخ، حديث الضعيف أمير الركب هل هو صحيح؟
حديث إيش؟
الضعيف أمير الركب.
لا أدري.
يقول وهل أحمد بن صالح المصري متساهل في التوثيق؟
ما أدري.
يقول في بعض طبعات التقريب في القاسم بن عبد الرحمن صدوق يرسل كثيرا.
أيه يرسل كثيرا، نعم كذلك، وهذا الموجود في النسخة المصرية، يرسل كثيرا، صدوق يرسل كثيرا،
عندنا صدوق،
صدوق يرسل كثيرا، نعم
عندنا يغرب كثيرا،
لا يرسل، الذي صدوق يرسل كثيرا، أنتم عندكم يغرب كثيرا، هو هذا
يغرب كثيرا،
وهذا اللي قال يغرب كثيرا،
نعم قاسم بن عبد الرحمن الدمشقي،
ما أدري، هذا الذي في نسخة التقريب المصرية يرسل كثيرا. ولعلها هي الصواب يرسل كثيرا، لأنه من المتقدمين، أقول هو من المتقدمين، يعني قضية الإرسال يعني هو الذي يغلب على المتقدمين ذكر الإرسال، وإن كان غيرهم يعني يذكر الإرسال، يعني اللي هو الإرسال الخفي أو الإرسال عمن لم يلقه، وليس الإرسال المشهور عن المحدثين الذي هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني أنه يرسل عمن لم يلقه أو من لم يدركه بالمعنى الأعم.
الشيخ سأل ينقل عبارة من فتاوى شيخ الإسلام من الجزء الرابع صفحة 114، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما يجوز السكنة في ديارهم، يقصد الكفار
ديارهم،
نعم
أيوة،
يقول فهل يرى شيخ الإسلام جواز السكنة في ديار المشركين مطلقا مع العلم وجود أحاديث تمنع من ذلك؟
أنا ما أدري عن كلام شيخ الإسلام وش هو، لكن السكنة في بلاد الكفار إذا كان يعني إذا كان هي بلد الإنسان ويستطيع أن يقيم فيها شعائر دينه فإنه يقيم، وفي إقامته مصلحة يعني له ولغيره، إذا دعا إلى الله عز وجل وأدى ما عليه وسعى في الدعوة إلى الله وفي هداية الناس إلى الخير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوالله الآن يدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في عام خيبر. وإذا كان أنه يعني لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه وأنه لا يمكن من ذلك فعليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يقيم شعائر دينه. وأما هذا في الإقامة المستمرة، وأما الإقامة المؤقتة والإنسان يذهب لتجارة وما إلى ذلك هذه سائقة.
يقول ما حكم من غير ميقات بلده إلى ميقات آخر كأن يمر على ميقات بلده ولا يحرم ويأتي إلى المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة؟
ما في بس كل إنسان يتجاوز الميقات ولكنه لم يحرم ثم يخرج إلى المدينة، مثل الذين يأتون مثلا بالطائرة من المغرب إلى جدة، وإذا نزلوا جدة جاءوا إلى المدينة وأحرموا ميقات المدينة، ما في بس أبدا، لا بأس بذلك، لأن ما في تغيير، لأن كونه يريد أن يأتي للمدينة قبل أن يذهب إلى مكة يحرم من ميقات المدينة. لا يحرم ميقات الرياض، يحرم ميقات الرياض يعني قبل أن يأتي يحرم، ما دام أنه يعني ما دام أنه ناوي إحرام، ما دام أنه ناوي عمرة أو حج فإنه لا يتجاوز ميقاته إلا إذا كان في نيته أنه سيمر، يعني حتى لو مر بمكة، يعني مثل إنسان جاء من الجنوب يبي يأتي للمدينة أول ثم يحرم منها، ما في بس، لأن دخوله مكة دخول مكة غير محرم، وهو ما أراد حج عمرة ما عليه شيء لأنه دخلها مارا، وفي نيته أنه إذا جاء المدينة يحرم منها، هذا ما في بس، ولو دخل مكة نفسها غير محرم. أراد إيش؟ هو إذا كان إنه يعني إذا كان إن نيته إنه يعني يدخل مكة يدخل يعني يتجاوز الميقات غير محرم، يتجاوز الميقات غير محرم، وأنه يعني يروح إلى جدة ويقضي حاجته ثم يخرج إلى الجحفة ويحرم، ما في بس، أقول لا بس بذلك.
يقول ما معنى قول ابن عمر حين صلب عبد الله بن الزبير قال لأمه أنت لأمة أنت شرها لأمة أنت شرها أمة خير؟
وين الحديث هذا فيه؟
نعم
أين هذا؟
ما ذكره؟
أنا ما أذكره، هو يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنه له كلام جيد يعني وهو في الصحيح يعني الحديث، بس اللفظ هذا ما أدري، لكن يعني كونه يعني وصف بأنه بهذا الوصف يعني معناه أنها في خير، يعني ما دام أن أنت الذي يقال أنك شرها وأنت من أنت فهم فهي أمة خير. ما أدري هل اللفظ هذا هو موجود في البخاري في الصحيح يعني، وكان قصة الحجاج وأنها جاء إلى أمه وتكلم معها وقالت أنك أجابته بجواب يعني في غاية القوة وفي غاية الحسن، قالت إيش يعني عبارة جميلة يعني في حق عبد الله وفي حقه هو، يعني سيئة في حقه وجميلة في حق عبد الله بن الزبير، ما أتذكرها هذه. نعم أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، هذه في الصحيح. وفي قصة يعني وقالت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، المبير المهلك، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، الحديث في صحيح مسلم.
يقول الشيخ الصدوق الذي فيه لين هل يحتاج لمن يعرضه؟
الذي يبدو أنه ما يحتاج، إذا كان يعني فيه لين يعني معنى أنه توهين يسير.
يقول
أقول نعم
أقل من درجة مقبول. إذا قيل لين أو فيه لين, وفيه لين أهون من لين, فيه لين أهون من لين.
يقول فضل الشيخ: من لم يفعل شيئا من النوافل لا صيام ولا غيره ثم مات مع تأديته الفرائض فما حكمه؟
على كل يرجى له خير, وما دام أنه أدى الواجبات فهو على خير, ولكنه قصر كثيرا أو قصر كثيرا. ومن المعلوم أن النوافل هي كالسياج للفرائض, والذي يتهاون في النوافل يتهاون في الفرائض, الذي يتهاون في النوافل يتهاون في الفرائض. وإذا كان أنه ترك تلك رغبة عن السنة فهو آثم, إذا كان رغبة عن السنة. وأما إذا كان كسلا فهذا يعني كونه أدى ما عليه فهو على خير إن شاء الله.
يقول فضل الشيخ: القطرة في العين والأنف هل تفطر, وكذلك الحجامة؟
القطرة في العين ما تفطر, لكن بالنسبة للأنف, الأنف يعني كما هو معلوم من المنافذ, فإذا وصل إلى حلقه, إذا وصل إلى حلقه وابتلع شيئا من ذلك هو مثل ما لو دخل في أدخله من فمه. الصعوط والوجور, الصعوط يعني ما يضع في الأنف, والوجور ما يضع في الفم. وأما إيش وأما الحجامة فيها تفطر, الحجامة تفطر, أفطر الحاجم والمحجوم. والحاجم إذا كان بالطريقة القديمة التي فيها مص المحاجم, التي فيها مص المحاجم, وأما إذا كان بدون مص فيفطر المحجوم دون الحاجم.
هذا الشيخ يسأل يقول: هل الأراضين سبع, وكيف كنهها ومن يسكنها؟
الأراضين سبع, يعني كما جاء في الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين, من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. لكن جاء في الحديث, هذا الحديث نفسه طوقه من سبع أراضين, هذا يدل على أنها متلاصقة وأنها متصل بعضها ببعض, لأنها لو كانت كل طبقة لها سكان إن كان الإنسان إذا ظلم يعني يكون عليه الطبقة التي ظلمها, وأما الطبقات اللي تحت فهي تبع السكان اللي يكونون تحت تلك الطبقة. ولكن قوله طوقه من سبع أراضين يعني معناه أن كله يحمله على كتفه وعلى رقبته يوم القيامة لأنه ظلم. فقال العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنها متلاصقة وأنها متصل بعضها ببعض, وأنها ليست كالسماوات, كل سماء مستقلة وفي فضاء بينهما وفي سكان في كل سماء, وإنما تلك الأراضين متلاصقة. وجاء في حديث ضعيف أنه قال: كل أرض فيها آدم كآدم وموسى كموسى وما إلى ذلك, وهذا غير صحيح. لكن الصحيح الذي جاء في حديث هذا, حديث اللي ورد في الصحيحين: من ظلم